وثم لما ننتهي نتكلم عن بعض. العبادة أولا النهي عنها، تارة يكون النهي عن نفس العبادة، نفس العبادة نهي عنها. مثلا دع الصلاة أيام أقرائك، دع الصلاة أيام أقرائك، نهي عن صلاة الحائض، نهى الحائض عن الصلاة. وهكذا صوم العيدين، نهي عن صوم العيدين، هنا النهي عن نفس العبادة. ومرة يكون النهي عن جزء العبادة، ليس على كل العبادة، مثل النهي عن قراءة العزائم في الفريضة. مثلا في موثقة شماعة عن أبي عبد الله عليه السلام، من قرأ اقرأ باسم ربك، من قرأ اقرأ باسم ربك حتى ختمها أو حتى فرغ منها فليسجد، فليسجد إلى أن يقول، إلى أن يقول ولا تقرأها في الفريضة، واقرأها في التطوع مثلا، لا تقرأها في الفريضة. نهي عن قراءة العزائم في الفريضة. وهكذا روايات، يعني في ذهني هذه الرواية، أو من بعض الروايات من خبر زراعة، هذا الحائل نفس الحائل، هذه لنفس العبادة. لا لا نبوية، هذه ليست هذه نبوية رواية. طيب، وهكذا مثلا ورد عندنا أنه السجود زيادة في المكتوبة، لا تقرأ، لا تقرأ العزائم، لا تقرأ العزائم في المكتوبة، فإن السجود زيادة في المكتوبة، بعض الروايات على كل حال. طيب، فهنا النهي عن جزء العبادة، عن جزء العبادة. ومرة يكون النهي عن شرط العبادة. قبل أن أنتقل إلى النهي عن شرط العبادة، أحب أن ألفت نظرك إلى شيء انتبه، يعني صاحب أشار له أحيانا لا يلتفت إليه، وهو لأنه مرة ينهى عن العبادة لجزئها، يعني المنهي عنه جزء، اسمحوا لي شوي، ويكون النهي عن العبادة بالعرض والمجاز، ومرة لا، جزء العبادة أو الشرط أو الوصف يكون واسطة في الثبوت، يعني العلة في النهي عن العبادة هو الجزء، والعلة في النهي عن العبادة هو الشرط، والعلة في النهي عن العبادة هو الوصف لازم لها، فالعبادة نفسها منهي عنها. نعم، هذا يرجع للنهي عن العبادة. يعني مرة النهي يدعى العبادة واضح، مثل النهي عن صلاة الحائض وصوم العيدين واضح، ومرة ينهى عن العبادة لكن لأجل جزئها، واسطة جزء، فيكون الجزء واسطة الثبوت، يعني علّي لعرض النهي عن العبادة، يعني لو للجزء نور النهي عن العبادة، لو للجزء لو للشرط نور النهي عن العبادة، لو للوصف ما ورد النهي عن العبادة. فهنا العبادة منهي عنها لجزئها، لشرطها، لوصفها، واضح؟ فأيضا قد يكون النهي عن العبادة لأجل الجزء، هذا ممكن إدخاله بالقسم الأول أيضا. ومرة لا، ينهى عن نفس الجزء وعن العبادة، عن نفس الجزء، مثل ماذا؟ مثل قراءة العزائم، قول النهي عن نفس الجزء، ما نهى عن العبادة. ممكن أن تكون النهي عن العبادة بالعرض والمجاز، ليس حقيقة، ولا النهي فقط للجزء، واضح مولانا؟ فهذا الذي يبحث عنه هنا النهي عن جزء، يعني ما كان النهي مباشرة عن جزء فقط، يعني كان الجزء واسطة في العروض بالنسبة للنهي عن العبادة، كان واسطة في العروض. فالفقهاء لما يبحثون يقصدون النهي عن الجزء، يقصدون النهي ورد عن نفس الجزء، وإن ورد النهي عن جزء أيضا ينسب إلى العبادة، لكن بالعرب والنجاسة. فإذا النهي القسم الأول عن العبادة بنفسها، أو النهي عنها لأجل جزئها أو شرطها أو وصفها، بحيث يكون هذه وصفة في الثبوت. طيب هذا القسم الأول. القسم الثاني النهي عن جزء، مثل ماذا؟ مثل النهي عن قراءة العزاء مثلا، هذا نهي عن جزء. لا تقرأ، لا تقرأ العزاء، لا تقرأها بالفريضة، نهي عن نفس الجزء. ومرة يكون النهي عن الشرط. يتعرضون بعضهم، لا يتعرضون بعضهم طبعا، لا يتعرض ولا يتعرضون، لعله من باب الموجود عندنا في الخارج هو كله نهي عن نفس الجزء وعن نفس الشرط، لعل ذاك في مقام الثبوت فقط، يعني نظريا، يعني النهي عن العبد لأجل جزء أو شرطة وكذا نظريا، والموجود في الخارج هو النهي عن نفس الجزء والنهي عن نفس الشرط، بحيث يكون المنهي عنه هو نفس الجزء والشرط، وينسب النهي إلى العبادة بالعرض والجزء، فلعله من هذا الباب لم يفرق. هذا كل حال. إذا ما هو القسم الثاني؟ النهي عن نفس الجزء. القسم الثالث ما هو؟ النهي عن الشرط، كما لو نهى عن الوضوء بالمغسول أو نهى عن الغسل. قسم رابع يكون النهي عن الوصف، كما لو نهى عن الجهر في الظهر، نهى عن الجهر، أو نهى عن الإخفات في العشاء والصبح. الجهر والإخفات ملازم للقراءة، ملازم. نهى عن الوصف الجهري والإخفاتي. القسم الخامس ينهى عن الوصف المفارق لسم لازم، مثل ماذا؟ كما لو نهى عن الصلاة بالغصب، هذه الأكوان الغصبية ليست ملازمة للصلاة الغصب، قد يصليها في الغصب قد لا يصليها في الغصب، فالغصب ليس ملازمة للصلاة، مفارق وصف، فنهى عن الغصب، نهى عنه. فاللي أحيانا يكون مع الصلاة لكنه مفارق، وصف للصلاة، الصلاة مقصود وصف لها لكن مفارق. إذا عندنا خمس أقسام، واضح لنا؟ فلنتكلم حول هذه الأقسام الخمس. أما القسم الأول، ما هو القسم الأول؟ النهي عن العبادة والنهي عنها لشرطها وجزئها ووصفها، بحيث يكون هذا الشرط والجزء وكذا وصف الثبوت. واضح لنا؟ هذا القسم الأول. فالنهي عنها بنفسها أو النهى عنها لأجل شرطها أو لأجل جزئها أو لأجل وصفها. هذا القسم أولا لا إشكال في دخوله في محل نزاع عند الأعلم وبينا سابقا، وثانيا لا إشكال أيضا في أن النهي عن هذا القسم يوجب الفساد، لا إشكال، داخل في محل نزاع هذا بعد، نحن أشرنا إليه سابقا، أشرنا إليه في كلامكم بعد تحريم وكذا، فلا إشكال أن النهي في هذا القسم يدل على ماذا؟ على الفساد. أهل ليش لا إشكال؟ السر أنا أقول لك ليش؟ مثل ما قلنا للأمس تقريبا، إذا قلت أن العبادة لا تصح إلا بقصد امتثال الأمر، كما مذهب صاحب الجواهر والشيخ البهائي، مع وجود النهي حتما لا أمر، فرد عن النهي فعلي محرم، لا يعقل وجود الأمر، مستحيل، وبناء عليه فلا أمر في العبادة فهي فاسدة، لأنه يشترط في الصحة ماذا؟ أن يكون بقصد امتثال. Thank you. أمر ما عند الحاكم مثله ففاسد. فبناء على هذا الرأي المسألة واضحة. وأما بناء على رأي آخر أنه لا تصح ولو بقصد الولاية أيضاً هي فاسدة. أيضاً هي فاسدة. ليش فاسدة؟ فاسدة مثل ما قلنا بالأمس أيضاً. أولاً نكتبه هنا هذا الملاك الموجود إذا قلنا موجود يكون إحنا قلنا إذا قلنا قلنا إذا سقط الأمر سقط الملاك يعني لا على وجود لكن إذا قلنا موجوده لو فرضنا أنه موجود كما هو مذهب الشيخ النائي وبعض الأعلام فرضنا أن الملاك موجود لكن هذا الملاك مغلوب مغلوب بماذا؟ مغلوب بملاك المفسدة أنتبه هنا هذا عندي فيه بحث الآن مغلوب بملاك المفسد قالوا وبناء عليه فلا يكفي مجرد وجود ملاك في الصحة لا بد أن يكون غالبا قاهرا والفرض أنه ماذا لا غالب ولا قاهر بل هو مغلوب فكيف يؤثر في الصحة أكيف وأيضا أيضا الحرمة لما تقول هذا الفعل محرم يعني مضغوط هذا معنى المحرم مضغوط فيه حزازة فيه منقصة والعبادة مقرب إلى ساحة المولى مقرب قرب معنوي الصلاة قربان كل تقي الصلاة معراج المؤمن يعرج بها إلى المولى سبحانه وتعالى معنوي طبعا إلى ساحات المقدسة وبناء عليه كيف يكون المبغوض والمباعد مقرب ومحبوب إلى ساحة المقدسة فلا يعقل مبغوض هو هذا الفعل فكيف يؤثر ملاك الصحة مع وجود المبغوضية والمنفرية والمباعدية كيف أخل لا يمكن أصلا من هنا اتفق الأعلام أقول اتفق شيخنا اتفق الأعلام على أن النهي في العبادة يوجب الفساد النهي الحقيقي هو النهي يعني أقل ثواب مثل لا تصلي في الحمام الإرشاد لا لا النهي الحقيقي إذا ورد على نفس العبادة إذا انصب على نفس العبادة إما لنفسها أو انصب عليها لأجل جزئها أو لأجل شرطها لا فرق بالنتيجة انصب عليها النهي فإذا هذا القسم الأول قال النهي يدل على ماذا؟ على الفساد طيب. هنا لابد أن نوضح شيء هذا محله هنا وهو آخر النهي الحرمة على قسمين الحرمة مرة حرمة ذاتية ومرة تشريعية خليك مع الشيخ ننتبه بحث لطيف وينفع مرة حرمة ذاتية ومرة حرمة ماذا؟ تشريعية في غير العبادات الحرمة الذاتية كثيرة جدا في غير العبادات الكذب والزنا والغش والمحرمات المحرمات كثيرة الربا إلى آخره في غير العبادة محرمات ذاتية أما في العبادة عندنا حرمة ذاتية في العبادة أصلا أولا طبعا ما معنى الحرمة الذات نحن ذكرناها لكم سابقا الحرمة الذاتية الفرق بينها وبين إذا بتكون ذاتية التشريعية الحرمة الذاتية عبارة عن نفس الفعل فيه مفسد ومبغوض فإتيانه ولو بدون قصد القربة ولو بدون يكون مبغوض محرم ولو بدون قصد القربة هذا ما الحرمة الذاتية يعني أفرض مثلا الصلاة لو فرضنا أن صلاة الحائض محرمة بالذات لو فرضنا نحن كنا سابقا تشريعية لكن بعض الأعلام ذهب إلى أن ذاتية فلو فرضنا أن الحرمة ذاتية ما معنى ذاتية يعني لو أتت بالصلاة بدون قصد القربة للتمرين مثلا أتت بدون قصد القربة لكن بعنوان الصلاة حرام ذاتا حرام يحرم عليها ولو لم يكن بقصد الثالث أول نعم إذا أتت بالأفعال لا بعنوان الصلاة لا يحرم. حرمة الذاتية لابد من قصد بعنوان الصلاة. إذا ما قصرت الصلاة أمر مثلا قامت ما قصرت الصلاة قرأت الفاتحة باعتبار أنه يعني يستحب للحائض أن تقرأ القرآن. أبو إلى سبع آيات والمقروء كذا بعض آخر. نحن ذكرنا المسألة سابقا في مبحث الحيض. ويذكرون الله على كل حال. صحيح زرارة لما يقول قلت لأبي عبد الله عليه السلام لأبي جعفر عليه السلام الإمام الباقر عليه السلام اليوم ولادتي يوم مبارك نذكر إن شاء الله في الدرس الثاني بعض الأمور عن الإمام سلام الله عليه. فقلت الحائض والجنب يدخلان المسجد الحائض والجنب فرواية قال لا يدخلان الجنب إلا مجتازين إلا مجتاز يعني من باب إلى باب. إن الله سبحانه يقول عبر سبيل ثم قال ويأخذان منه ولا يضعان فيه شيء. يأخذان منه ولا يضعان فيه شيء. قلت يعني زرارة قلت ما بالهما يأخذان منه ولا يضعان فيه شيء. قال لا يأخذان ما فيه إلا منه ويمكنهما أن يضعان ما بأيديهما في غيره. ثم قال قلت يقرأن القرآن. قال يقرأن القرآن على كل حال ويقرأن القرآن على كل حال أو ويذكران الله أظن ويذكران الله على كل حال ليس القرآن ويذكران الله على كل حال. لكن وارد أنها تقرأ القرآن بعض في سبع آيات. نحن قلنا أكثر من سبعة وحملنا الكراهة على أقل ثوابا إذا كان على ذلكم. على كل حال أفرض قامت الحائض لا بعنوان الصلاة قرأت القرآن وركعت لا بعنوان الصلاة باعتبار الركوع عبادة ذاتية واستجوب شارعة ما فعلت محرم. أما إذا أتت بعنوان الصلاة ولو للتمرين لا لأجل ليس لله يحرم عليها هذا بناء على ذاتية. أما إذا قلنا حرمة الصلاة ليست ذاتية إنما تشريعية ففي هذه الحالة انتبه في هذه الحالة لا يحرم عليها الصلاة إلا إذا أتت بها بقصد امتثال الأمر. فلو أتت بالصلاة تمرينا بعنوان الصلاة للتمرين لا يحرم عليها الحائض. قصرت الصلاة للتمرين لا لله لا يحرم عليها بناء على أن الحرمة هي تشريعية كما هو الصحيح عندنا. نحن قلنا حرمة الصلاة على الحائض قلنا تشريعية وهكذا صوم العيدين قلنا أيضا تشريعية على كل حال بناء على ذلك. أنت يا شيخنا الآن إذا كانت الحرمة ذاتية واضح العبادة فاسدة فيها مبغوضية وفيها كذا وكذا إلى آخره. أما إذا كانت الحرمة تشريعية وقلنا بصحة الصلاة بالملاك لا بالأمر باعتبار أنه مع الحرمة لا يوجد أمر أمر مع الملاك بالملاك ليش تفسد الصلاة؟ ليش؟ أنتم قلتم أن المفسد غالب على من؟ على المصلحة. وقلتم هناك أن المصلحة مقهورة مغلوبة وهكذا كنا شيخنا يعني من يقول بصحة عمل الملاك وقلنا أن لا تصح بالملاك ألم نقل لأن الملاك مقهور لأجل المفسد والمفسد قاهرة؟ إذا كانت حرمة تشريعية وين المفسد حتى تكون قاهرة وغالبة على المصلحة وين؟ ليش تقولون بالفساد؟ نعم على رأي صاحب الجواهر الشيخ البهائي واضح. ليش؟ لأنه ما يوجد أمر واضح فاسد تكون فاسدة. أما على من دار أن يمكن تصح بالبلاد لا يشرف الأمر مطباق الأعلام منهم الشيخ البهائي. ليش تقولون العبادة فاسدة مع النهي التشريعي؟ هنا الميرزا تصدع شيخنا إليه وبعضهم تصدى لهذا الكلام. فنشوف الميرزا ماذا قال. ميرزا النائمي رحمه الله. طبعا الحروب التشريعيه لا يخفى عليه، اولا قبل ان نقول تصدى، الحرب التشريعيه التشريع محرم. قبل ان نقول حربه، من اين جاءت الحربه؟ التشريع محرم. ما معنى التشريع؟ اعترف، التشريع هو نسبه الشيء الى المولى بلا دليل. هذا التشريع، نسبه حكم من الاحكام الى المولى بلا دليل بلا حجه، سواء كنت تعلم انه ليس في دليل، او كنت تظن، او كنت تشك، كله تشريع. يعني اسناد ما ليس في الدين الى الدين، اسناد، سواء علمت انه ليس من الدين، او ضمنت انه ليس من الدين، او شككت، طالما ما عندك حجه شرعيه ولو بالاستصعاب كذا، ما عندك حجه، فاسناده الى المولى تشريع محرم. تشريع، الآن نقول محرم، تشريع، هذا التشريع بعد أول مدى. التشريع هو ما يعبر عنه البدعة في الدين، وهذا نفسه بدعة مولانا، الابتداع. طيب، أما ليش محرم؟ الأول التشريع قبيح عقلا، التشريع قبيح عقلا، تدري ليش؟ لأنه ظلم على ساحة المولى، يعني أنت تعديت على ساحة المقدسة، والتعدي هو الظلم. أفر هذه الأمور لله مو إلك، ليس لك. أنت تقول حلال وحتنسبه، أنت تعديت على ساحة المقدسة، ظلمت المولى، والظلم قبيح عقلا. وهنا الحكم العقلي يستكشف منه حكم شرعي، تبيها؟ لأنه واقع في شيء الإعلان ليس المعلولات. يعني مرة تقول العقل يحكم بقبح المعصية، هنا لا يستدعي بعد حكم شرعي لأنه واقع في شيء المعلولات. عندنا معصي وحكم بقبحه، القبح مخالفة الأمر. وبرا لا، العقل في سلسلة العلل، قبح الظلم واقع في سلسلة، لأنه فيه مفسدة، أحرز المفسدة اللازمة. العقل لما أحرز المفسدة اللازمة، هنا يأتي حكم الشرع. كلما حكم به العقل حكم به الشرع. فإذا التشريع أولا قبيح عقلا، حكم عقلي مستقل، وهنا كل ما حكم به العقل حكم به الشرع، فنقول إذا حرم، نعم تشريعي، فالتشريع محرم. واضح مولانا؟ عن تبه. طيب، وأيضا أقول لك شيء، خلي يعني فضل شيخنا، قبح التشريع لا يناظ بالواقع، لا يناظ. كيف يناظ بالواقع؟ أنا أقول كيف. يعني مرة عندي حكم شرعي ثابت، لكن أنا ما أدري أنه ثابت، وأنا سرت إلى المولى، وتشريع، تشريع، لكن هناك حكم ثابت أنا أجهل أنه ثابت، أجهل، وأنا سرت إلى المولى، فهذا تشريع، وهذا له واقع. ومرة لا، أصلا ما عندنا حكم في الشارع في الخارج، أنا أنسب هذا الشيء إلى المولى. فقبح التشريع سواء كان له واقع او ليس له واقع، التشريع محرم وقبيح، محرم وقبيح. فاذا ثبتت حرمه التشريع، تعال الان، تعال الان، المحرم هو فعل القلب او فعل الخارجي، التشريع وهو التشريع محرم، التشريع فعل جوانحي او جوارحي، شيخنا الجليل، يعني فعل قلبي او فعل خارجي، التشريع فعل قلبي، شغل اسناد، يعني حكمت انا داخليا ان هذا الله سبحانه يقول به، انا في الداخل لا ربط بالصلاه وغير الصلاه، ليس فعل خارجي، فعل قلبي، افعال القلب. إذا هذا هو المحرم، فإذا كان التشريع المحرم فعل القلب، هذا الفعل الخارجي ليش يكون محرم هذا الفعل؟ فإذا لم يكن الفعل محرم، ما المانع من صحته اتيانه بقصد البلاد بناء على وجود الملاك شيخنا الجليل؟ でしょ。ほな、ペンアランとサブドゥ、レジャバ。とサブドゥ。じゃあ、アルミルジャンディングラハムラー。ヤコニアジャマア。アナアコルラコムレシアトム。ペナアンアラー、アルハムテシリアイ。ワアナ、ヤアン、ムハラムファアルルカン。ومن آثام القلب خبث التشريع خبث خبث باطني مثل الرياء خبث باطني وكذا وإلى آخره مثل العجب العجب خبث باطني وإن كان نحن قلنا العجب لا يبطل العمل بخلاف الرياء على العموم ليش هذا العمل يصير محرم وباطل طالما فيه ملاك وما فيه مفسدة ليش جوابه والحرمة لم تنصب عليه صبت على فعل القلب جوابه الميرزا النائم يقول هذا العمل مضغوط ليش يعني مضغوط المضغوط فعل القلب يقول لا هذا مضغوط لأن صحة العبادة عندي متوقفة على أمور صحة العبادة منها الحسن الفعلي ومنها الحسن الفاعلي ترى انتبه حسن فعلي وحسن فاعلي يعني هي بذات حسنة فيها ملاك فيها ملاك الصحة وإتيانها لابد أن يكون حسن مرة الإتيان يكون قبيح الإتيان يعني إيجادها حسن لا ما قلنا لك صادقا في مبحث اجتماع الأمر والنهي بناء على الجواز بناء على الجواز بناء على الجواز بعض ذهب إلى بطلان العبادة في الصلاة ليش؟ يقول صحيح أن هذا ليس محرم لكن ملازم بفعل محرم ملازم الغصب فإتيانها يلازم إتيان محرم فإيجادها قبيح أخي ليش؟ أنت تقول أنا أصلي لكن الصلاة يلازمها الغصب الغصب لما يلازمها الحرام فالإيجاد قبيح ليس نفس الفعل نفس الفعل ليس قبيح يعني قبح فاعل الفعل يشتمل على مصلحة لكن إيجاده ضمن محرم يكون قبيح أنا أعطيك مثال آخر عرفي عرفي شيخنا عرفي مثلا أنت اليوم عندك عمل جيد حسن تريد تقوم بعمل ما لكن قمت به في وقت غير ملائم أصلا أطلق بحيث يلزم منه بعض الأمور مشاكل فإيجاد هذا الأمر منك قبيح ليس نفس الفعل أوجدته في وقت يلزم منه فتنة يلزم منه مثال الإيجاد قبيح يصبح فلذا لابد تعرف ليس دائما الإنسان فعل الخير يكون في محله لا قد يكون في غير محله هو خير في غير محله كما لو أعطى الخير للإنسان شراوي مثلا خير لكن في غير محل وقع اعطيه انت بناء مال وذهب وقتل به انسان على العموم شاهد الحال هنا يقول ابن الجنائي رحمه الله يقول هنا ايجاد الفعل مضغوط ومحرم ليش؟ لان الايجاد يلازمه التشريع ما يلازمه التشريع والتشريع ماذا؟ قبيح ومحرم فتبطل العبادة لأنه ما عندك حسن فاعلي واضح مولانا الكريم هذا الشيخ من ارتاح بهذا الجواب يقول أنا بعد ما أحد يناقشني أنا انتهيت خلاص انتهيت نحن سابقا اللي كان على بالك نحن لم نشترط حسن فاعلي لم نشترط طيب قول إذا لم نشترط ماذا تقول هنا شيخنا؟ تفضل الجواب نحن عندنا جوابان اولا مع عدم الامر قلنا لا ملاك ارتحنا لكن لو فرضنا فيه ملاك افرض هناك ملاك نعم افرض فيه ملاك لو فرضنا فيه ملاك نقول الجواب هذا نقول القبح يسري طبعا كلها يعني بناك فقد النجاسة تسري شيخنا فقد النجاسة تسري والقبح يسري كما مر معك سابقا في مباحث أول مباحث الألفاظ، ماذا قال صاحب الكفاية؟ أن قبح المعنى يسري معنى غضب الله، أهل معنى قبيح يصبح لهم قبيح أيضا يسري. أهل القبح لا تستطيع أن تجعله في مكان وتغلق عليه وخلاص سكرته خلاص، قد يسري القبح هنا يسري. بدليل انظر إلى العقلاء، يعني أنا ما أقول شيخنا هذه مسألة باطلية، انظر إلى العقلاء. إذا أنت شرعت هذا، نسبت هذا العمل إلى المولى، الناس يقول هذا قبيح، هذا الفعل قبيح، مو فقط فعل القلب قبيح، سرى إلى الفعل قبح، فلعله أقبح، هذا الفعل يصبح قبيح، تأتي به، المولى ما أمر به تنسبه إلى المولى، القبح يسري، والعقلاء يشهدون بذلك إن صحت. نشهدوا يقول هذا الفعل أصبح مبغوض عندهم قبيح في حزازي عند العرف، فقبح يسري إليه إنصافا، إذا صار القبح يعني انتهى الأمر خلاص، صار مبغوض حزازي ومبغوض، وبناء عليه فالإنصاف شيخنا الجليل إنصاف، ما هو الإنصاف؟ أنه لا فرق في الحرمة التشريعية والذاتية، لا فرق في أنها توجب فساد العبادة، إذا تعلق النهي بالعبادة بنفسها أو تعلق بها لأجل بجزئها أو شرطها أو وصفها على النحو في الثبوت، واصل الثبوت. وعلى شاء الله شيخنا هذا تمام الكلام في القسم الأول. أما القسم الثاني يعني النهي عن جزء، يعني هنا يعني نتكلم نعطيكم العنوان وبعد ذلك إن شاء الله نشرح ونبينه. يقول صاحب الكفاية: يقول صاحب الكفاية رحمه الله قال: وكذا القسم الثاني، يعني النهي عن الجزء، عن جزء جزء العبادة، وكذا القسم الثاني بلحاظ أن جزء العباد عبادة، إلا أن بطلان الجزء لا يوجب بطلان العبادة إلا مع الاقتصار عليه على هذا الجزء، لا مع الإتيان بغيره مما لا نهي عنه إلا أن يستلزم محظورا آخر. هذا قسم الثاني نشرحه، وبعد ذلك إن شاء الله نشوف كلام كثير فيه. هذا القسم الثاني إذا نهى عن ماذا؟ نهى عن جزء العبادة، كما يعني مثاله المعروف العزاء، العزاء قراءة العزاء في الفريضة طبعا، ليس في النافلة عندهم لا بس، ما أنا أقول اتفاقية الحرمة قراءة العزاء في الفريضة، لكن المشهور بين الأعلام أنه يحفظ، مشهور طيب مشهور يحفظ قراءة العزاء. هنا إذا قرأ العزيمة في الصلاة في الفريضة يقول صاحب هذا الجزء فاسد. ليش فاسد؟ هذا الجزء عبادي، أنت لما تقرأ الصورة تقرأ الصورة تقرأ عباد لله، مو توصل لشيخنا، عبادي. وأنا قلت لك يوم من الأيام شيخنا انتبه، يعني أغلب الناس بل كثير من أهل العلم لا يلتفتون، القراءة لما تقرأ القرآن ماذا تحكي به؟ تحكي به اللفظ الذي نزل به جبرائيل عليه السلام على قلب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، هذه القراءة المطلوبة. أنا لما أقرأ الفاتحة أقصد بها أحكي بهذه الكلمات القرآن، أحكي به الفاتحة التي أنزلها جبرائيل. لذا قلنا سابقا هنا أحكي بلفظ عن لفظ معروف أنه حكاية لفظ عن معنى، طبعا أين لم يحكي عن معنى، لكن لا بد أن تقصد القرآنية بهذا المعنى. أنا أقرأ أقصد بهذه الكلمات أقصد الفاتحة التي نزل بها جبرائيل عليه الصلاة. أحسنت الألفاظ. هذه القراءة شرط في صحة الصلاة. الناس ما يلتفتوا يقول أقرأ القرآن ماشي حالي قبل القرآن. هنا لما المولى نهات عن قراءة العزائم في الفريضة ما معنى ذلك؟ معنى أن هذه العزيمة فاسدة في الصلاة. هذا جزء فاسد في العبادة. قلنا سابقا لا يعقل عباده محبوبه، عباده محبوبه لا يعقل، لا أقل يجب فيها أمر، هذه الكلمة لا يجب فيها أمر فتكون فاسدة. فإذا فسدت هذا الجزء هو جزء العبادة، إذا فسد هل يفسد به الصلاة؟ وحده يفسد. صاحب الكفاية ماذا يقول؟ يقول إذا اقتصرت عليه وما أتيت بجزء آخر، يعني ما أتيت بصورة مثلا راجحة، ما أتيت الصلاة باطلة خلاص، لأن ناقص الجزء، ناقص الجزء. يعني أنا إذا اقتصرت فقط على العزائم وما أتيت بصورة أخرى فالصلاة فاسدة. ليش؟ ليش فاسدة؟ لأنه ناقصة ولم ينطبق المأمور به على المأتيده وناقصة. واضح ولا ناقصة؟ أما إذا أتيت بجزء آخر يعني سورة أخرى غير العزائم، يقول صاحبك فالصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة، إلا أن يأتي الفساد من عنوان آخر غير النهي، غير النهي من عنوان آخر. ما هو العنوان الآخر؟ مثلا الزيادة في الصلاة، من زاد في صلاته. هناك عناوين ذكرها النائبي، أربع أمور جاء منها الفساد يقول الشيخ النائبي، أربع أمور أصلا أذكرها إن شاء الله بعدين. فصاحب الكفاية يقول إذا أتيت جزء آخر ولم تقتصر على المنهي عنه فالصلاة صحيحة، إلا أن يكون الفساد محظور آخر، يقول نعم زيادة عن دينه أو قراءة أو كذا آخره، فإذا الصلاة صحيحة. الميرزا النائمي رحمه الله قال لا، أصلا الصلاة فاسدة، أتى بجزء آخر أو لم يأتي فاسد. ليش شيخنا فاسدة؟ لأربع أو خمس أمور فاسدة، وهذه الأربع أو الخمس أمور شيخنا كل أمر فيه بعض النكت أذكره لك إن شاء الله. يعني أنا لا أقتصر فقط على ما قاله النائم، لا نتوسع فيه لأنه مفيد في الفقه أيضا، فبعد ذلك إن شاء الله نبين كيفية الفساد. والحمد لله رب العالمين.